بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر رمضان لعام 38,400,000 سنبدأ القراءة في تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الدورة العلمية 62 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليس لها تفسير يعني مكتوب كتبته بيدها، وإنما هو جامع مروياتها في التفسير وما ورد عنها من روايتها من أحاديث في تفسير آيات القرآن الكريم. وقد رأينا الحقيقة كتابين أو تفسيرين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أحد الكتابين هو مرويات عائشة رضي الله عنها، وقد توسع الجامع لحديث عائشة ومرويات عائشة في هذا توسعا قد خرج عن المقصود بعض الشيء، ومجموعا آخر وتفسيرا آخر وهو الذي سنقرأ فيه إن شاء الله، وهو بعنوان تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد اقتصر جامعه على الصحيح المسند عن عائشة رضي الله عنها من مروياتها مما يكون تفسيرا لآيات من القرآن الكريم. والقاعدة عندنا في تفسير الأوائل من الصحابة ومن كبار التابعين أنهم لا يفسرون القرآن كله، يعني يمشون مع كل آية مع كل لفظة، وإنما يفسرون آيات من القرآن الكريم. ولهذا وارد عن ابن عباس تفسير بعض الآيات، الوارد عن ابن مسعود تفسير بعض الآيات، الوارد عن مجاهد تفسير بعض الآيات، عن عائشة تفسير بعض الآيات، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض الآيات، النبي ما فسر القرآن كله، وهكذا. لأنهم كانوا عربا وكانوا علماء يدعون كثيرا من تفسير من الآيات لوضوحها ولكون تفسيرها ظاهرا وكذا، وإنما يفسرون ما يحتاج إلى تفسير. ولهذا نقل عنهم تفسير آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الجامع ميزته أنه إنما يعتمد على الأحاديث الصحيحة غالبا، وهي التي تكون نصا في تفسير الآيات وما تحتاج إليه الآيات من إيضاح. فنبدأ القراءة إن شاء الله مستعينين الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال عبد الرزاق وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عنده.
يعني إشارة إلى أنها سورة مدنية، أن سورة البقرة سورة مدنية. نعم.
قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال مالك وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حثان قومك بالكفر لفعلته. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
نعم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ اقتصروا عن قواعد إبراهيم، عن قواعد إبراهيم، أي أنهم من الجهة اليمنية بنوه على قواعد إبراهيم اللي هو الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود وما قبله، فهذه على قواعد إبراهيم. وأما الركنان الشاميان فلم تبني قريش الكعبة على قواعد إبراهيم في ذلك، وذلك لأن نفق قد قصرت بهم فلم يستطيعوا إتمام البنيان، لم يستطيعوا إتمام البنيان، فبنوا الكعبة على ما نرى نحن الآن، ولهذا جعلوا الكعبة حجرا، وفي الحجر هذا 6 أذرع هي من الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف من الحجر. لماذا؟ لأنه من الكعبة، وإنما يكون الطواف حول الكعبة لا من الحجر، إنما يكون الطواف حول الكعبة. ولهذا من صلى في الحجر فهذه 6 أذرع يكون كمن صلى في الكعبة. ثم لما تغلب عبد الله بن الزبير على الحجاز هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، ثم لما تغلب بنو أمية على الحجاز أعادوا الكعبة وبناءها على ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعادوا بناء الكعبة على ما كان عليه وعليه، فأفتى العلماء بإبقاء الكعبة على ما هي عليه، إبقاء الكعبة على ما هي عليه، وألا تكون كما يقال العوبة في يد الملوك، هذا يبني وذا يهدم، هذا يبني وذا يهدم. الشاهد من هذا أن الكعبة بوضعها الحالي الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال ابن عمر رضي الله عنه لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، أي من هنا كان النبي يستلم فقط الركنين اليمنيين وما يستلم الركنين الشاميين، إنما يستلم فقط الركنين اليمانيين، فلا يشرع استلام شيء من الكعبة إلا هذين الركنين، ركن الأول وهو الذي قبل الحجر، هذا الركن الأول يستلمه مع التكبير، أما إذا ما استطاع أن يصل إليه فلا يكبر ولا يشير ولا شيء من هذا. أما الركن ركن الحجر فإنه يستلمه ويكبر ويقبله كذلك، وإذا ما استطاع أن يستلمه ولا أن يقبله فإنه يشير إليه، فإنه يشير إليه. ولهذا هناك سنن عند الحجر، وهو تقبله مع السجود عليه، أو تقبله من غير السجود، أو مسه بالشيء وتقبله، أو الإشارة إليه، هذه سنن تفعل عند الحجر، سنن تفعل عند الحجر. يبقى إذن هذا الركن يمس، والذي قبله عند القدرة عليه، أما سائر الأركان فلا تمس لأنها ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولهذا أنكر عبد الله بن عباس على معاوية رضي الله عنه لما كان يمس جميع الأركان. نعم.
وقال الترمذي نعم. وسلم
يعني على أنه ما كان يعرف هذا، ما عنده هذا الحديث، كيف يعني أكثر من بيبين العلة، يعني العلة بيّن هنا العلة، العلة علة هذا، أنا قد أرى فلان يمس ولا أعلم العلة، هنا ظهرت له العلة، العلة لماذا النبي كان يمس الركنين. نعم.
وقال الترمذي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فأدخلني الحجر، وقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استكسروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.
نعم، فيكون من صلى في الحجر كمن صلى في الكعبة. نعم.
وقال مسلم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء،
يعني
من
حتى لا يدخلوا كل أحد، إنما يدخل من شاء ويمنع من شاء. نعم.
ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وأن ألزق بابه بالأرض.
وهذا قد فعله معاوية فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لكن لما تغلب بنو أمية أعادوه. بنو أمية ظنوا أن هذا من فعل عبد الله بن الزبير، نعم، وإلا لو علموا أن هذا سنة ما أبقوه. ولهذا ورد أن بعضهم ندم على ذلك، حتى عبد الملك حتى القصة كده نفس اللفظ، أظن هذا عند الصحيح. نعم نعم، لا كما هو وضعه الآن بس في باب آخر. نعم نعم، ليه ليه؟ لا باب الكعبة كما هو هكذا، وهذا ده الملتزم، ده حد الملتزم كده بين الحجر والبال، حد الملتزم أنه بين الحجر والبال، بين الحجر الأسود والبال. نعم.
وقال مسلم وساق بسنده عن عبد الله بن الزبير قال حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اختصرتها حيث بنت الكعبة.
نعم.
وقال مسلم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت
ستة أذرع من الحجر، هذا دل على إيه؟ على أن الحجر هذا منه ستة أذرع، منه ستة أذرع. نعم.
ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. وقال البخاري وساق بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه.
نعم، أراد أن يحقق السنة. نعم.
وقال مسلم وساق بسنده.
نعم. طيب لعل هذا عيبه هو نص له، لعل هو نص لمعنى لا. نعم.
وساق بسنده عن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة
عن
قال
عن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال
قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث ابن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع عن عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بلى أنا
نعم، يعني إذن هو هنا ما ثبت عنده الايه الحديث، يقول ما أظن هذا عبد الملك بن مروان يقول ما أظن أبا خبيب لو عبد الله بن الزبير سمع عن عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، يبقى إذن هو الحديث لم يثبت عنده. ها.
قال الحارث بلى أنا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قال
أنت سمعته؟ يقول أنا سمعت هذا. قال أنت سمعت هذا؟ قال نعم سمعت هذا. قال ماذا قالت؟ ها.
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعددت ما أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل.
الله. قال وددت أني تركته وما تحمل. فهذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أنه لو علم ذلك فعلا لأبقاه، فليس كيدا في ابن الزبير ولا خروجا عن حق أبدا، وإنما ظن أن ابن الزبير ما سمع ذلك من عائشة وإنما فعل هذا من قبل نفسه من اجتهاده، فلما تبانت له السنة قال هذا في حاشية قال هذا مسلم وفي رواية أخرى لمسلم قال عبد الملك في آخرها لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير، لأنهم أتباعوا حق تبعون حقا تبعون سنة. نعم.
قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال البخاري وساق بسنده عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، أن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار.
يعني هو ظن أنه لا جناح عليه أن يطوف بهما، أنه يكون ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، يعني لو ترك الطواف بين الصفا والمروة لا إشكال في ذلك. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، أن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ألا يتطوف بهما، وبالتالي لا جناح على الإنسان في ترك السعي بين الصفا والمروة. نعم.
ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من من أهل يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
يعني كان تحرج هؤلاء أن يطوف بين الصفا والمروة، وقد كانت في الماضي عندها أصنام وكذا، فتحرجوا أن هذا مكان أصنام من قبل، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله عن ذلك. نعم.
قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين
الصفا، كان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطوف بين الصفا والمروة. نعم. وهذا جاء أن هنا كان مكان أصنام. نعم.
قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
معنى سن ليس معنى الطواف يكون سنة، سن يعني شرع الطواف بينهما، لكن ما حكمه؟ ركن، فلا تصح العمرة بدون سعي بين الصفا والمروة، ولا يصح الحج بدون سعي بين الصفا والمروة، ما يصح، لا بد من السعي بين الصفا والمروة في العمرة والحج. ومن السنة أن الإنسان يسعى بعد الطواف، ما يسعى قبل الطواف، يسعى بعد الطواف، وإذا أتى الصفا بدأ بها أولا، صفا والمروة بدأ بالصفا، ثم قرأ الآية في أول ما مجيئه إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يكرر هذا في أي وقفة أخرى، إنما عند البداية، لأن النبي إنما قرأها مستدلا بها، ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به، ثم يتوجه إلى الكعبة ويكبر ويهلل ويرفع يديه ويدعو، ثم ينزل إلى المروة ويهرول بين العلمين في بطن الوادي، وهكذا، هذه السنة. نعم.
وقال مسلم وساق بسنده عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قالت عائشة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.
ما أتم الله حج يعني ما جعل الله حج رجل لم يطف بالصفا والمروة بين الصفا والمروة تاما، بل الحج التام هو الذي يكون فيه الصفا والمروة. نعم. بين الصفا والمروة.
قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الطبري وساق بسنده،
أظن أن عروة كان يقول كنت حديث السن أو حج زفوف، هات كذا نفس الله. ومنه يأخذ العلماء أن الإنسان يرجع إلى الراسخين الكبار في العلم والسن الذي انشقوا في العلم، وأن من أسباب العجلة في الفهم وغير ذلك حدثة السن، إذا لم يكن الإنسان دارسا الدراسة المتأنية المتخصصة، فلا شك أن كبير السن مع العلم هذا أعظم خبرة ودراية من صغير السن ولو كان عنده العلم، لأنه تغيب عنه مسائل. معروف يا أخواني أن كثرة الكتب وكثرة الدراسة وكثرة الأبحاث أنها لا شك أنها تضيف للإنسان الكثير والكثير، وتمتن العلم، ويزداد الإنسان بها أدلة وبصيرة، هذا معروف. ولهذا ما يستغني عالم عن العلم أبدا. قيل لأحمد وقد وضع كتابه تحت إبطيه: إلى متى يا أحمد؟ قال: إلى الممات. مدارسة والمراجعة والحفظ وغير ذلك، هذا يزداد به العلم وينمو. إنما الإنسان مهما كانت قوته لو وقف لا شك أنه بذلك ينسى كثيرا من العلم. نعم. تقول هذا عند البخاري، يقول: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة، ذكرت وأنا يومئذ إيه حديث السن، يعني ما عندي إيه الرسوخ الذي به أعرف المراد من هذه الآية. نعم.
قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الطبري وساق بسنده عن أبي عمرو مولى عائشة رضي الله عنها أن عائشة كانت تقرأ يطوقونه،
يعني يجدون شدة ومشقة. والآية على هذه القراءة: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يكون الفدية هذه في من شق عليه الصوم لكبر سنه أو عجزه، إذا كان عاجز عن الصوم لكبر سنه أو مرض لا يرجى بره، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى القراءة الأخرى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حصل إشكال كيف يطيقونه ويطعمون ولا يصومون، فقالوا هذا كان في أول الإسلام، كان الواحد يخير بين الصوم وبين الإطعام، فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم شهرا فليصومه، وجب الصيام على المطيق القادر. نعم.
قال تعالى: شهر رمضان الذي،
وعليه تكون هذه الآية منسوخة، على قراءة يطيقونه تكون منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم شهرا فليصوم. نعم.
قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الدارقطني وساق بسنده عن ابن شهاب قال: قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات.
نعم. ومصعب عثمان ما في متابعات، وهو الذي اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
قال تعالى: فما
لعل هذا من الأحرف التي تركت، يعني فإن عثمان قد جمع الناس على هذا الحرف والحمد لله، والأمة اجتمعت عليه. نعم. فعدة من أيام أخر.
قوله تعالى: فما استيسر من الهدي.
وعليه فلو ثبت هذا فيقال الأفضل أن تكون هذه الأيام متتابعة، مثل ما جاء عن ابن مسعود في آية المائدة في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم. وإلا فتفريق هذه الأيام جائز، تفريق هذه الأيام جائز، فيصوم هذه الأيام من غير تتابع، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يذكر تتابعا. نعم. مثل الكفارة كذلك،
يعني على الأحداث.
نعم، لأن هذا يكون صارف، فثلاثة أيام في كفارة اليمين، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، ولو كان هذا واجب لقال تعالى: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فلو ثبتت هذه القراءة فتكون دالة على الاستحباب. نعم.
قوله تعالى: فما استيسر من الهدي. قال الطبري وساق بسند
قراءة الصحابة هذا قرآن، إذا ثبت السند إلى عائشة لابن مسعود إلى كذا فإنه يكون قرآنا، هذا قرآن، وبالتالي يستفاد الأحكام منه، وإن لم يتلى في الصلاة فتلاوة الصلاة تكون في من مصحف عثمان رضي الله عنه. مصحف عثمان رضي الله عنه، هذا القرآن الذي يتلى، هذا مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال تعالى:
إنما من جهة الأحكام نعمل بهذه القراءة، لأنه قرآن نزل فيعمل به ولم يثبت نسخه. نعم. آية مرتضى لا عائشة كيف كيف ما كانت تصوم بالتتابع؟ كان يكون علي الصوم إلا في شعبان، ما فيش إشكال. يعني هو المراد ليس متابعة رمضان، لكن متتابعات يعني الأيام متوالية تقصد هي يعني من متتابعاتها وكذا، يعني أن تصوم الأيام التي عليك فعدة من أيام أخرى متتابعات، عليك خمسة تصوم متتابعات، وليس المراد بالتتابع اللي هو بعد رمضان. نعم نعم تقول ايه؟ لا العلامة من مصعب عثمان لا نقول هذه من مصعب عثمان مش نسخ. كثير من مصاحب من قراءة الصحابة، ابن مسعود ورد عنه المتتبعات، وابن عباس فرجناها عليهما في متدين منه فيكون. نعم نعم من ابن عبد الهادي يقول ايه؟ فسقطت يا ابن عبد الهادي، فسر السقوط بالنسخ. لو فسر السقوط بالنسخ لا اشكال، فسقطت متتبعات فيكون هذا مما نسخ فلا اشكال، لكن والله اعلم انه قد يراد بذلك ايضا في السقوط هو من مصحف عثمان رضي الله عنه. كيف يعني نزلت في عدة من أيام أخرى متتابعات، نزلت في عدة من أيام أخرى متتابعات فسقط التبعات، يحمل أيضا على أنه كان قد نزلت ونزل غيرها من غير متتابعات، فكان مصحف عثمان على ذكرها من غير متتابعات، كما نزلت في آية الكفارة فعدة من فصيام ثلاثة أيام متتابعات نزلت أيضا، لكن لم يجعلها عثمان رضي الله عنه هذه القراءة، وإنما أخذ قراءة فصيام ثلاثة أيام. فمحتمل السقوط لهذا وذاك، محتمل السقوط للنسخ، وإلى عائشة رضي الله عنها الأقرب أن لو نسخت لعبرت بالنسخ فإنه أوضح، فسقطت فسقطت التعبير بالنسخ أوضح، فلو كان مراد عائشة النسخ لاستعملت فنسخت، مثل ما جاء عنها قالت كان فيما كان يقرأ القرآن عشر رضعات محرمات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم هن ايه؟ خمس. نعم فالله اعلم، يعني تحتمل قد يراد بقنا معيشة فسقطت يعني نسخت المتتبعات، وقد يراد بها انها كانت قرآنا يتلى، ولكن مصحف عثمان رضي الله عنه الذي جمع الناس عليه لم يكن في هذا الحرف بس. نعم
قال تعالى فما استيسر من الهدي. قال الطبري وساق بسنده عن القاسم بن محمد يقول كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر.
نعم هذا هو الهدي، الإبل والبقر، وكذلك أيضا يدخل في ذلك ما استيسر من الهدي الغنم، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. نعم
قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام.
والحمس الجمع أحمس وهو الشديد الصلب، وقد سمت قريش نفسها ومن دان دينها بذلك لإظهار تشددها وتصلبها فيما كانت عليه في الجاهلية، وكان الحمس في الحج لا يقفون مع الناس بعرفة وإنما يقفون بالمزدلفة، ولا يدفعون من عرفة ولا يدفعون من مزدلفة تعاليا على الناس وتكبرا، وكانت قريش تقول في ذلك نحن قطين الله أي جيران بيت الله حجة يتبلغون بها، فأبطل الإسلام ذلك، يعني يقولون إحنا أهل الحرم وبالتالي لا نبرح الحرم، هو عرفة ليست من الحرم، عرفة من الحل. نعم
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
نعم
قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال الطبري وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
فأذن الله عز وجل أن بمخالطة الأيتام في الطعام والشراب وكذا طالما الإنسان لا يتعمد جورا. فإذا كان الإنسان مثلا تزوج امرأة وعندها أيتام يا إخواني وهو ينفق على البيت وينفق على الجميع ويأتي أموال لأيتام هؤلاء أو بعض الصدقات والأمر الطعام مختلط وكذا هذا لا حرج طالما أن الإنسان يكون هو المعطي الأكثر أو مثلا ما تعمد جورا أو كان فقيرا فأكل بالمعروف لا حرج أن تأكل مع الأيتام ولو من ماله إذا كنت فقيرا. قال سبحانه وتعالى فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فكيف بالخلطة. نعم.
قال تعالى ويسألونك عن المحيض.
نعم. يقول في البياقي فين يقول البياقي أي نسخت متابعات ويؤيده من خرج ضاقتني وضعفه عن أبي هريرة مرفوعا من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يفرقه وأخرج أيضا وضعفه كذا. نعم نعم ايه ما هو فسره بالنسخ والاستدلال بحديث ضعيف بقي الاحتمال قائما ابحث ستجد ان شاء الله ابحث ان شاء الله ستجد. نعم.
قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها إلى أسفلها ثم ليباشرها إن شاء.
نعم أي لا بأس بمباشرة الحائض من فوق الإزار فإن النبي كان يأمر المرأة تتزر ثم يباشرها حائض وعليه فيكره أن يباشرها من غير إزار فيما بين الركبة إلى السرة يكره هذا لأنه يخشى أن يقع في محظور يخشى أن يقع في محظور. نعم.
وقال الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني ميمون بن مهران قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت ما فوق الإزار.
نعم.
وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن مسروق قال دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما يحل رجل من امرأته حائضة قالت ما دون الفرج. وقال الترمذي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتجر ثم
يعني
يباشر.
يعني الرجل لا يحل له أن يجمع المرأة في محل الولد هذا حرام محل الولد هذا حرام لكن في غير محل الولد هذا جائز إلى أنه يكره ما بين السرة إلى ركبة إلا بالإزار. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وقال البخاري وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه
يعني شهوته. نعم.
وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي
هذا على أن من خشي إذا باشر امرأته وهي حائض إذا خشي أن يجامعها وكان شديد الشهوة فإنه يبتعد عن هذا ولا ينبغي له أن يفعل. نعم. كالرجل في نهار رمضان له أن يقبل امرأته هذا جائز لكن لو كان لا يملك نفسه ولا شهوته فإنه يمنع من ذلك. نعم. سد للذريعة.
وقال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وأنما قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيضة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وقال البخاري
وهذا من يسر الإسلام وسهولته فإن المرأة الحائض عند اليهود لا تؤكل ولا تشارب ولا تجامع ولا تخالط ولا تجامع أقصد يجتمع بها يعني وليس الجماع فكانوا لا يخالطونها يعني وعند النصارى يأتون المرأة وهي حائض فالنصارى لا يتنزهون عن هذا فيأتون المرأة وهي حائض واليهود لا يخالطونها فبين عدم المخالطة وبين جماعية وحالط كان الإسلام خالط آكل شارب باشر. المهم المحرم عليه كما هو موضع الولد. ليه؟ فإنه أذن ويستمرك عن المحيط. قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى:
أما المرأة المستحاضة. دم الاستحاضة ليس دم حيض، الاستحاضة دم عرق، دم نزيف، ولهذا ليس أذن ولا يضر. وعليه فلو أراد رجل أن يجمع امرأته وهي مستحاضة لا بأس، إذا كان يأنف من هذا هذا ما في مشكلة. إحنا ما نقول يجب، لا نقول يجوز. فالاستحاضة المرأة المستحاضة طاهرة، لا تمنع من صوم ولا من صلاة ولا من شيء ولا من طواف ولا من جماع ولا شيء من هذا. نعم. إلا إذا كانت النفس تعافوا ذلك هذا شيء آخر.
وثق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
هذا في إشارة أن الحائض إنما أذاها في محل الدم خرج من فرج، أما مع ذلك من بدنها فليست نجسة، وعليه لها أن تباشر المائعات من المياه وغير ذلك، ولها أن تباشر جسد زوجها. فإن النبي كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله، أغسله إذن باشرت مائعا. فلو كانت الحائض نجسة في بدنها لوجب على النبي أن يغسل ما أصابه من يد عائشة رضي الله عنها. نعم.
وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
نعم.
وساق مسلم بسنده عن عائشة
رضي الخلقي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وساق مسلم
وهو معتكف تغسل له عائشة رأسه وترجل له رأسه ويرسل رأسه ويخرج رأسه لعائشة. ومن هنا أخذ العلماء أن المعتكف لو أخرج بعض بدنه أنه لا يعد خارجا من المعتكف، بعض بدنه، يعني واحد مثلا واقف على الباب ويمد يده يأخذ طعام ولا شراب من آخر خارج الباب لا بأس. نعم.
وثق مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك.
نعم.
وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها وساق البخاري
يعني سواء من المسجد، قال النبي هذا النبي هو اللي في المسجد، وقال وهو في المسجد ناولين الخمرة فقالت إن فقال إن حيضتك ليست في يدك، بمعنى لو أدخلت يدها تمد يدها أو مست السجادة أو شيء أنا ولا بأس بذلك. أو كانت عائشة خارج المسجد وأمرها أن تدخل المسجد تأتي بهذه أتمد يدها ويخارج المسجد لتأخذ السجادة، فسواء هذا أو ذاك، سواء كان هذا أو ذاك، فيه دليل على أن الحائض لا تمكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها قولها إني حائض، إنما قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. نعم.
وساق البخاري بسنده عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وقال الدارمي:
أي تمد يدها تأخذ السجادة المسجد أو تناول النبي السجادة من خارج المسجد وهو في المسجد، فليست اليد يتعلق بها إيه الحكم. نعم. الدور الثاني انا سرحت. نعم. اعد. تمام. يخرج من خارج المسجد، من المسجد ويطلع السلم. يعني يطلع من الشارع، هذا خروج، هذا خروج إلى السلم. أي نعم، يبقى دخيلي، يبقى دخيلي. لو الأمر قائم ولا نستطيع أن ننام في المسجد نبيت، لا نستطيع إما كثرة أعداد أو غير ذلك، فهنا يكون خروج كما يخرج لقضاء الحاجة، كما يخرج لقضاء الحاجة يكون خروج للحاجة. نعم، إحنا في الحرم نخرج خارج الحرم، في المسجد إلى الحمامات. نعم.
وقال الدارمي وساق بسنده عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت ترقي أسماء وهي عارك.
شوف كلام النووي على إن حيضب كرس في يدك كده. وأبو داود والترمذي شوف شرح. نعم.
عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت ترقي أسماء وهي عارك. وقال النسائي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك، وكان يأخذ العرق فيقسم على فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، من العرق
يعني لحم مختلط بعظم،
ويدعو بالشراب فيقسم على فيه قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي
صلى الله عليه وسلم، هذا وهي حائض، فدل هذا على أن الحائض ليست نجسة، المؤمن لا ينجس الحائض، إنما الأذى الذي عندها هو الدم في محل الفرج، هذا هو الذي يجتنب من المرأة، دمها فقط، دم الحيض هذا الذي يجتنب. نعم. وأما ما عدا ذلك فالأمر سهل، وتخالط المرأة وتؤكل وتشارب، ولو مس ولو أنه لأنها مست بدنك بمائع كما غسلت لك رأسك أو بدنك أو غير ذلك، أو اختلط عرق وبعرقك أو لعاب وبلعابك أو شيء من هذا، كل هذا طاهر، كل هذا طاهر. نعم.
وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
نعم، فدل هذا على أن دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض. دم الاستحاضة هذا دم يخرج في غير مدة معلومة، دم يخرج في غير مدة، يخرج نزيف بقى، يجلس شهرين ثلاثة أربعة، يعبر يعني جل الشهر، هذا يسمى دم الاستحاضة ودم نزيف. نعم، فإذا كان يستمر معها الأشهر كيف تفرق بينه وبين دم الحيض؟ إذا ما كان عندها تمييز ترجع إلى العادة، تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تعتدها في الحيض، خمسة أيام مثلا الأول من الشهر، وبعد ذلك تغسل عنها، تغتسل وتصلي ولو مع نزول الدم، لكنها تستثفر وتضع حفاظا بحيث يمنع من وصول الدم إلى المكان الذي تصلي فيه. نعم.
وساق مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم.
وساق مسلم بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك،
وهو دم الاستحاض. نعم.
فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
نعم، هذا قال العلماء يعني هذا فيه نظر، مسألة زيادة في كل صلاة، وقيل إنما هذا فعلته من نفسها، ولهذا قال هنا في الحاشية أن اغتسال أم حبيبة لكل صلاة كان اجتهادا منها ولم يؤمر تؤمر به، لأن هناك رواية عن عائشة عند النسائي والدارمي تروي عن رسول الله أنه قال فلتغتسل عند كل صلاة. وفي رواية أن النبي أمر سهلة بنت سهيل أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وذلك لما جهدها الغسل لكل صلاة. وطبعا مسألة غسلة فيه كلام العلماء كثير، والذي يترجح أنه لو ثبت على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
وساق أبو داود بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرت أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح.
وليس معنى هذا أن تخرج الصلاة عن وقتها، ولكن تجعل الصلاة الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت. نعم.
وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المستحاضة فقالت تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. وقال الدارمي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها.
هذا من الأدلة التي استدل بها من رجح أن المراد بالقرء الحيض، لأن النبي قال هنا تجلس أيام أقرائها يعني أيام حيضه. نعم.
وساق الدارمي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحاضة لا
وهنا قال ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. نعم. وهنا قال تتوضأ لكل صلاة ولم يقل تغتسل لكل صلاة، قال تتوضأ. على كل روايات الغسل فيها كلام أهل العلم. نعم. بل حتى جاء في الوضوء كذلك. نعم. اللي هو ايه؟ بس هذا حكم مرفوع، هذا حكم مرفوع. الحيض على ايه؟ بالقرء. أظن ورد دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك. شوف هذه اللفظة كده، دع الصلاة أيام أقرائك. نعم.
وساق الدارمي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها. وساق عبد الرزاق بسنده عن عائشة
إذا تقصد عائشة من باب النظافة، يعني هذا من باب نظافة، لكن من باب الجواز من عدمه فإن المستحاضة ليست دمها دم حيض وليست في محيض حتى يجتنبها زوجها، إنما أمر الله باجتنابه المرأة في الحيض فقط، فقال ويسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزل النساء في المحيض وليست الاستحاضة حيضا. نعم.
وساق عبد الرزاق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تدع الصلاة على كل حال.
نعم. هدف تمييز، هذا التمييز إذا من كان لها تمييز رجعت إليه، اللي عندها تمييز الدم دم الحيض من الاستحاضة رجعت إليه، وإلا إلى عادتها، فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى عادة النساء. وبهذا أتت الأحاديث، طارة أمر النبي بالرجوع إلى العادة، وطار أمر بالرجوع إلى التمييز، وطار أمر بالرجوع إلى ماذا؟ إلى عادة النساء. نعم. نعم. يقول إذا رأت الحامل الصفرة توضأت، إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت، يعني الحامل إذا وضعت، يعني هنا إذا رأت الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت. هذا ماذا تريد؟
الحامل لا تصل وصلت حامل لا تحيض
إدارات الحامل إذا كان حالة حملها إدارات الحامل الصفرة توصلت يعني أن الدم أن هذا ليس دم حيض وإدارات الدم اغتسلت وصلت وصلتها على كل حال يعني إدارات الدم اغتسلت بس هذا لا يكون غسل حيض يعني يعني أن هذا يكون من باب النظافة بس نقول لماذا تغتسل إذا كان القصد غسل النظافة يعني فنعم وإلا إذا كان هذا حيضا فإن الحامل لا تحيض على الصحيح هذا أثر مشكل هذا أثر مشكل يعني يعني إن كان قصد عائشة رضي الله عنها أنه إذا رأت الحامل الصفرة توضأت الصلاة يعني فليس بشيء الصفرة ليس بشيء الماء الأصفر الذي ينزل على الحامل هذا ليس بشيء فتتوضأ وما إذا رأت الدم اغتسلت وصلت إن كان المراد اغتسلت يعني غسلت الدم وصلت فلا بأس اغتسلت على وجه النظافة فلا إشكال حيث أن الحامل لا تحيض نعم إنما إذا قال إذا كانت المراد تغتسل وجوبا فلا تغتسل إلا إذا اعتبرت هذا حيضا هذا حيضا ومسألة حيض الحامل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم الراجح أن الحامل لا تحيض نعم
وساق مسلم بسنده عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان
يعني أنت من الخوارج قالت إذا كانوا يجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة مثل الصوم فلهذا قد أحرورية أنت على طريقة الخوارج في التجديد أو الإنكار على السائل إذا كان سؤاله يحتاج إلى إنكار نعم
قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وساق الدارمي بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأت الدم
معاذة ما غضبت من عائشة لما قالت أحرورية أنت حينما سألتها عن هذه المسألة ومعاذة ليس من الخوارج ومع ذلك قدرت لعائشة إنكارها في ذلك ولم تغضب من عائشة رضي الله عنها فعائشة تقول أحرورية أنت وهؤلاء الخوارج يغضبون أن تقول أنتم خوارج ينزلون إلى الميادين ويؤززون على السلاطين ويشعلون النيران في الأراضين وغير ذلك من الطوام وإذا قلت لك فعلكم هذا فعل خوارج وأنتم بهذا خوارج غاضبوا جدا وقالوا نحن أهل السنة نعم
وساق الدارمي بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي وساق الدارمي بسنده عن عمرة
يعني
قالت
يعني عجل المرأة إذا نزل بها دم الحيض فلا تصلي وتغتسل وكذا إلا إذا رأت علامة الطهر نعم رؤية كاملة رأت الجفاف رأت العلامة المعروفة تعتدها المرأة ولا تتعجل ولهذا الصفرة والقدرة المتصلة لتان بالحيضة من الحيضة فلو المرأة حائض ثم توقف الدم الأحمر الأسود ثم تحول إلى صفرة وقدرة فلا ينبغي المرأة مع هذا أن تغتسل وتصلي بل تنتظر حتى تنقطع الصفرة والقدرة نعم
لو رأت الطهر
نعم
لو رأت الطهر ثم بعد ذلك رأت دم نقطة أو نقطتين أو
لو رأت الطهر كاملا ثم نزل بعد ذلك صفرة وقدرة فلا يعتبر شيء طب إذا نزل بعد ذلك دم إذا نزل بعد خمسة أيام ستة أيام دم إن كان دم ينصب انصباب الحيضة فهذا حيض أما إذا كان مثلا نقطة أو شيء فلا يعتبر ليست النقطة حيضة نعم ونزل عليه دم إيه حتى تغتسل ولا مطلقا كيف يعني
هي حامل من اصل من هو تكون ان يكون نصيحه منه
حمل نصير والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي.
يقول وروي أي عن عائشة؟ اقرا انت ما تقراش انت اقرا كلام مقدام
وقال والحمل الطيب الى ان ترى قبل ولادته بيومين ثم نقل عن العلماء الذين قالوا ذلك وقال منهم المؤمنين عائشه رضي الله عنها والصحيح عنها انها اذا رات الدم لا تصلي.
هم هنا مش معارضه، هو تقول اغتسلت وصلت يعني بعد الاغتسال، يبقى اذا هي تراها ترى الحمل طهير، فيكون هذا يكون هنا إذا رأت الدم اغتسلت وصلت يعني بعد انقضاء الدم تغتسل وتصلي، يبقى هذا منها أن الحائض أن الحامل طهير، يبقى الاغتسال هنا اغتسال من حيض. أي نعم. يبقى الصحيح عنها خلافات، صحيح عنها خلافات. نعم.
وساق الدارمي بسنده.
نعم. مرفوعا. اي نعم، يعني شيخ الألباني صحح فين مرتضى، مرتضى فين الشيخ الألباني صحح يعني لفظة أقرأك. نعم. أيام أقرأك. نعم.
وساق الدارمي بسنده عن عمرة قالت كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول إنه قد يكون الصفرة والقدرة،
يعني لا تستعجلنا. نعم.
وقال مالك وساق بسنده عن أمه مولاة لعائشة.
ما تبقى أمه وخلاص ولا إيه؟ عن خلنا بعقبة
عن أمه،
عن أمه مولاة عائشة زوج النبي. نعم.
أنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها القرصف فيها الصفرة من الحيضة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة.
نعم.
وقال مسلم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وساق الدارمي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا اغتسلت المرأة من الحيض فالتمس أثر الدم بطيب. وساق الدارمي بسنده عن معاذة البدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت لها امرأة الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه. قالت الماء طهور.
نعم. فإذا الأثر الذي مضى فيه أن المرأة إذا اطهرت من الحيض طيبت محل الدم حتى لا يتقزز منه الزوج، فإن للحيض رائحة ولدم الحيض رائحة. وفيه أيضا الثاني فيه أن المرأة إذا أصابت دم ثوبها فإنها تغسله وتحته وما عليها أن يبقى أثره في الثوب، يعني لو بقي أثر الدم في الثوب بعد غسله فلا يضرها ذلك، وقد جاء في الأثر لا يضرك أثره. نعم. نعم. معاذ العدوية بدأ إلى العدوية. نعم. معاذ العدوية. نعم.
وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن عائشة أنها كانت تقول وكانت إحدانا تحيض فيكون في ثوبها الدم فتحكه بالحجر أو بالعود أو بالعظم ثم ترشه وتصلي. وساق الدارمي بسنده عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة وروس أو زعفران بصفرة ورس أو زعفران.
نعم.
وساق النسائي بسنده عن يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإذا أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى
لم يعده
ثم صلى
يعني
فيه
المكان فقط الذي أصابه الدم. نعم.
ثم صلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه.
نعم. هذا ما تعلق بالحيض وأحكامه في تفسير قول الله عز وجل وسألنك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. نعم.
قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله.
نعم.
وساق عبد الرزاق بسنده عن عطاء أنه جاء عائشة أم المؤمنين مع عبيد بن عمير وكانت مجاورة في جوف ثبير
في جوف ثبير نعم
في نحو منن فقال عبيد أي هنتا ما قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو الرجل يقول لا والله وبلا والله
يعني ما يقصد أمين يخرج هكذا على لسانه اصفر معاه والله يصفر سوا كذا هو ما يقصد يعني والله لكن لو قال والله أنا حلفت ما توقعش يميني ألا أنا كفر لا والله تيجي لا ده بقى مش إيه هذا ليس لغو ده بيشرح. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه.
نعم. أيضا هذا يدخل في ذلك يعني إيه يحلف أن والله أنا شفت مثلا شفت الصنيع اليوم قلت لهم كذا وكذا والله هو أمس أصلا بس أنا مش واخد بالي أمس من اليوم ما عاد في فارق اليوم الواحد بيصلي المغرب هو قاعد يقول احنا صلينا العشاء ولا لسه العشاء ما جاتش شوف أقصر وقت يعني بين المغرب والعشاء الواحد الآن يقول صلينا العشاء ولا ما صليناش ولا فممكن طبيعي عادي جدا إنسان يحلف على شيء يظن صدق نفسه وهو ليس كذلك إنما أنت رأيت بالأمس ما رأيت اليوم وعلي العلماء قالوا لو طلق الرجل امرأته وكان سبب الطلاق ظن معين وكان سبب الطلاق ظن معين ثم بان خلافه فإنه لا يقع الطلاق يعني رآها مع رجل بجوار البيت قال أنت طالق تقفين مع رجل وكذا أنت طالق فتقول له رجل من الرجل الذي وقفت معه الآن تقول هذا أخي أو هذا أبي فهنا لا يقع الطلاق لأنه علق على سبب مظنون أنه أجنبي فبنى خلافه. نعم.
قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الطبري وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا آل الرجل ألا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر فإما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره.
نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة رضي الله عنهما قال يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق.
نعم إما أن ترجع والإله أن يحلف أن يقرب امرأته أكثر من 14 إذا هو أو مدة معينة إذا هو جامعها قبل الأربعة أشهر وأتاها فلا إشكال. أما بعد الأربعة أشهر إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي قال القاضي له إما أن ترجع وإما أن تطلق. نعم. وثق حتى لا يضر ذلك بالمرأة.
وثق عبد الرزاق بسنده عن القاسم بن محمد أن الرجل كان يولي من امرأته سنة فيأتي عائشة فتقرأ عليه للذين يؤلون من نسائهم الآية وتأمره باتقاء الله وأي فيه
يعني يرجع. نعم.
وثاق الطبري بسنده عن القاسم بن محمد أن خالد بن العاص المخزومية كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام وكان يحلف فيها مرارا كثيرا ألا يقربها الزمان الطويل. قال فسمعت عائشة تقول له ألا تتق الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة؟ قال فكأنها تؤثمه ولا ترى أنه فارق أهله. وساق عبد الرزاق بسنده عن
يعني
الزهري
يعني ليس مرور أربعة أشهر أو تجاوز هذه المدة طلاقا، ليس بمجرد مرور أربعة أشهر يكون طلاقا، وإنما الطلاق يطلقه الرجل يلزمه القاضي بالطلاق. نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة قالت لسعيد بن العاص إياك وطول الهجرة فإنك قد علمت ما جعل الله في إيلاء أربعة أشهر. وساق النسائي بسنده عن عروة عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا فلبث 29 فقلت أليس كنت آليت شهرا فعددت الأيام 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29.
نعم. فلا بأس لو حلف ألا يقرب شهرا أو كذا لا بأس، لكن على الإنسان هذا كان يعني من باب معالجتها ومن باب رضعها وكذا، ولكن ما ينبغي أن يضرها، ما ينبغي أن يضر هذه المرأة. نعم. إن كان من غير سبب فلا ينبغي إضرار المرأة. نعم. نعم. لو رجع قبل، لو حلف أربعة أشهر ثم رجع قبل الأربعة يكفر عن يمين. نعم.
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال مالك وساق بسنده عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقال صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وساق الطبري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
هذا يرجح أن عائشة كانت ترى أن القرء هو الطهر، وهذا هو الثابت عنها، وعليه حديث دع صلاة القدر أقرائك، وفي حديث عائشة الماضي معنا الآن من رواية عائشة. نعم. لما قالت عائشة 32 اي نعم قال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحد تفضل لكل صلاة، يعني هذا يخالف مذهبها نسيت عن مستحاضة فقد تجلس أيام أقرائها، وهنا هو هذا ثابت عنها أن الأقراء يعني الأطهار، وعليه فإذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، لأن انقضت عدتها بالطهر، اللي يرى أن الأقراء هو الأطهار تنقض العدة عنده إذا دخل في الحيضة الثالثة، واللي يراها الحيض يبقى إذا خرجت. نعم.
وساق الطبري بسنده عن عائشة. نعم. رضي الله
عنه يبقى هذا تحتاج الى ثبوت، تحتاج الى ثبوت، فلعله هو غير ثابت عن عائشه الله اعلم، هذا مما يضعف عن عائشه، فقد يكون ثابت تفسير النبي لكن من غير طريق عائشه. يقول صحيح عن عائشه ايوه لكن غير عائشه ثابت عن غير عائشه، لعله يكون هذا من الطرق الاخرى. نعم نعم نعم. فيأخذ بإيه وذكر حديث عائشة يعني يكون عائشة روت الأقرب حيض وخلف. الله أعلم. نعم ما قبل إيه؟ ما أول ما أول طهر أول طهر أول طهر بعد الحيض إذا ما مسها، إذا مسها، لكن لو مسها إذا ما يقع ما يحسب. نعم.
وقال وساق الطبري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج. قال الزهري قالت عمرة كانت عائشة تقول القرء الطهر وليس بالحيضة. قوله تعالى الطلاق مرة
أن الإقراء هذا لم تثبت رواية عائشة في ضعف، وإما تحمل على ضعف الرواية، وإما إن كانت صحيحة فتكون عائشة قد خالفت روت وخالفت روت وخالفت. نعم.
قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وساق الترمذي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبينين مني ولا آويك أبدا. قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق.
نعم.
قوله تعالى
هذا على أن الرجل يطلق المرأة الطلقة الأولى وهي زوجته يراجعها طالما أنها في العدة، والطلقة الثانية كذلك تكون رجعية يراجعها طالما أنها في العدة. أما إذا تجاوزت العدة ولم يراجعها وأراد أن يراجعها فله ذلك إذا طلقها مرتين فقط، بشرط أن يعقد عليها من جديد يتزوجها لأنها بانت منه بينونة صغرى. أما إذا طلقها الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال مالك وساق بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها.
نعم. الرجل الذي تزوج المرأة بعد الطلاق الثالث لابد أن يجامعها، إنما لو عقد عليها وطلقها لا أبدا، لو خال بها فقط ما تحل الأول، لا بد من ذوق العسيلة. نعم.
وساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إن معه مثل هدبة الثوب
إنما معه مثل هدبة الثوب.
فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
نعم.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات.
ولهذا ما اجتهد فيه ابن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى في قوله تعالى فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أن المراد هنا بالنكاح العقد، فلو عقد ثم طلق فنكون قد حلت للأول فهذا مردود لأنه لم يبلغ رحمه الله النص هذا، ولو بلغه النص هذا ما قال باكتفاء العقد، لأن النبي قال لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك. نعم.
قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال مالك وساق بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت
أمرتنا عائشة
عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فأذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بلغها فلما بلغت فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولهذا أشكل هذا الأمر، فإن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عين الصلاة الوسطى بصلاة العصر، فإنه قال كما في الصحيحين شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهنا ظاهر هذا أنها غير العصر. نعم.
قوله تعالى
يقول في الحاشية وجاء في الرواية الأخرى عن عبد الله عن الرزاق أيضا تصريح من عروة بن الزبير من وراء مصحف عائشة وقرأ في ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، بينما أورد الطبري وهذه رواية مختلفة حيث قال عروة كان في مصحف عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، وتشبه رواية عروة عند الطبري رواية أخرى لحميدة ابنة أبي يونس مولاة عائشة عند الطبري حيث قالت أوصت عائشة لنا بمتاعها فوجدت في مصحف عائشة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وهي العصر. هذا وقد جاءت رواية أخرى عند الطبري وعبد الرزاق على مجرد تفسير من عائشة للصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، وجاء في رواية عند عبد الرزاق والطبري تصريح لعائشة بأن المسلمين كانوا يقرؤون هذه الآية على عهد رسول الله في الحرف الأول كما أثبتتها هي في مصحفها، وقد أورد الطبري ذلك أيضا في رواية أخرى ولكن بإسقاط واو العطف بين الصلاة الوسطى وصلاة العصر، يبقى الصلاة الوسطى صلاة العصر أو وهي صلاة العصر في رواية وصلاة العصر. فعلى كل السنة الصحيحة ثبتت بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وعليها يعني تكون هذه الروايات مضطربة عن عائشة رضي الله عنها أو تحمل على أنها صلاة العصر، فيكون مثلا صلاة الوسطى وصلاة العصر فيكون هذا يعني تأكيد مثل ما جاءت الرواية الأخرى الصلاة الوسطى والصلاة الوسطى صلاة العصر أو وهي صلاة العصر. نعم.
قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ساق البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم. طيب بعد أن نكون فرغنا من الآيات المتعلقة بسورة البقرة نقف هنا ونكتفي بهذا القدر.
لأن عائشة تقول أنا أقرأ الأنصار لم أدخل